إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومن أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها ونراها في هذا الزمن قد تهاون الناس بها، وهي في الحقيقة من كبائر الذنوب، شرط القتل وانتشاره بين المسلمين. فهذه الجريمة متى ظهرت وانتشرت بين المسلمين دل ذلك على اقتراب الساعة، قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل لو سدون بس سدوا هذا المكان. قال: القتل. القتل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة القتل، وهذا الشرط من الأشراط التي لها تعلق بشرط العلم وذهاب العلم، فإنه لا يجرؤ على القتل إلا من قل حظه من العلم وقل نصيبه من معرفة الكتاب والسنة. لذلك من وقع في ذنب من الذنوب فوقوعه في هذا الذنب من أعظم أسبابه الجهل بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأجل ذنب بعد الشرك بالله، أخطر ذنب، أعظم ذنب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، هو القتل. لذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين القتل وبين ذهاب العلم، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث الحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. أو قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. لا شك أن الذي يتجرأ على الدماء جاهل، بل موغل في الجهل، في خطورة هذه القضية وفي خطورة هذا الذنب. والقتل المراد به في هذا الحديث أو في هذا الشرط، والمراد بالقتل في كلامنا ليس بقتال الكفار، وإنما مراده صلى الله عليه وسلم من هذا الشرط هو القتل الذي يكون بين المسلمين، ما يقع بين المسلمين من الفتن. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: إن بين يدي ساعة أيام الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. الهرج هو القتل. قال أو قال الصحابة: أكثر مما نقتل، فإنا نقتل في العام الواحد كذا وكذا، يعنون بذلك أهل الكفر وأهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بقتلكم المشركين، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم: هل يعقل أن يتجرأ مؤمن على دم مؤمن؟ فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم: هل تكون عقولنا معنا يومئذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وهذا تعبير دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم لحال أولئك الذين تجروا على الدماء، أن عقولهم قد ذهبت. لماذا؟ لعظيم الإثم والذنب الذي وقعوا فيه. إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. والعجيب أنهم يظنون أنهم على خير وأنهم في سبيل يعني عظيم، وبعضهم يظن أن ذلك من الجهاد في سبيل الله، وليسوا على شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنه ليس بقتلكم المشركين، لا يدل على جواز قتل كل مشرك وكافر، وإنما مراده صلى الله عليه وسلم من المشركين هم أهل الحرب المحاربين. أما من دخل بلاد الإسلام من كافر بعهد وأمان وذمة فلا يجوز الاعتداء عليه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إثم من وقع في ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري: من قتل معاهدا، يعني إنسان كافر دخل بلادنا بعهد، أمناه على نفسه وعلى ماله، ثم يغدر به في بلاد الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وجاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يقتل برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني وليس منه. فيعني من دخل بلاد الإسلام فلا يجوز الاعتداء عليه، وكذلك من دخل من المسلمين إلى بلاد الكفر. أنا سافرت إلى بلاد الكفر، سافرت لدراسة أو لطب أو لأي شيء من هذه الأمور، لعلاج، لسياحة، هذه نيتي وهذه كتابتي، لا يجوز لي أن نغدر في تلك البلاد، لأن معشر المسلمين أعظم من يجب علينا أن نوفي بالعهد. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ذلك ما يجوز لمسلم يذهب إلى تلك البلاد ينقلب عليهم وإن كانوا كفارا، لأن هذا من الخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن الخيانة ودعا أمته إلى البعد عن ذلك. من العجائب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق وفي هذا الصدد، أنه سيأتي على الناس زمان من شدة ومن انتشار القتل ومن تساهل الناس به، أن القاتل لا يعرف لماذا قتل، والمقتول لا يعرف لماذا قتل. يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان، سيأتي أو الذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. قيل: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. وهذا واقع حتى في هذا الزمان، قد يقتل إنسان لا يدري يعني في يعني سبب قتله أو يعني الحكمة في قتله، وإنما هو مسير من أناس فوقه، افعل كذا يفعل، اترك كذا يترك. قد سمعت يعني قريبا في برنامج في دولة من دول الخليج، وهذا والله من الفتن العظيمة التي يجب أن يصرخ بالتحذير منها وأن تبين لكل أحد، حتى لا يعني لا يغتر بذلك يعني شباب من شباب المسلمين. مجموعة شباب قبض عليهم في دولة من دول الخليج، أراد أن يفجروا بعض مصادر يعني أو مراكز الاقتصاد والقوة في تلك البلاد. ماذا أرادوا؟ يفجروا النفط في أماكن قد امتلأت بالنفط وبالغازات، فسلموا أنفسهم، بعضهم سلم نفسه وبعضهم قبض عليها وقتل. بعد أن حقق معهم قال: والله ما ندري نحن، ما ندري كم سيموت في هذا يعني، بس نحن أتدنا أوامر ننفذها ما ندري كم يموت. يقول الخبراء في مثل هذا لو حصل تفجير في مثل هذا المكان قد تذهب فيه قرى كاملة، هناك يعيشون بالآلاف في تلك المناطق لكنهم ما يفكرون، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. والآن يعني للأسف الشديد في كثير من بلاد المسلمين بعض الشباب المتحمس ولا عدهم والله مساكين وجهلة يدخل عليهم بمثل هذه الشبهات نصر الإسلام وغير ذلك، فيأتي يفجر هنا ويفجر هنا، يفجر في بلاده، يفجر في إخواني، يفجر في الكبير والصغير، يفجر في النساء. أي شرع يجيز هذا؟ وأي ذنب يقع فيه هؤلاء؟ فإذا سألت الواحد منهم يقول أنا يعني أريد نصر دين الله سبحانه وتعالى، هكذا يكون النصر؟ هكذا يكون إعزاز هذا الدين؟ أسأل الله السلامة والعافية. وما تجد يعني أو ترى كثيرا من بلاد هذا يعني هذه الفئة أو من يحمل مثل هذا الفكر المنحرف التي أو الذي يجب أن يوجه أصحابه يعلم ويبين لهم، أن يتكلم المتكلمون يبين العلماء خطر مثل هذا الفكر، تراهم موجودون في كل مكان يدعون لمثل هذا المنهج مثل هذه الطريق ولا يهمهم ماذا يسرق من دماء، ما يهمهم ماذا يسرق من دماء، أهم شيء ينفذون ما أريد منهم وما طلب منهم. وهذه والله يعني من العجائب، فالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك آيات القرآن العظيم في ذم هذه الجريمة شيء لا يوصف. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث كثيرة، من ذلك على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مجرد رفع الحديد على أخيك المسلم، من رفع سلاحه أو حديدته على أخيه المسلم فإن الملائكة تلعنه، مجرد أن ترفع السلاح حتى لو كان على سبيل المزح، واحد يقول أنا أمزح، ما يجوز المزح في مثل هذا، مجرد رفع السلاح الملائكة تلعنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفاه من أهل الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حمل السلاح علينا. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حديث في صحيح البخاري فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني المؤمن عنده فسحة يستطيع أن يعمل ما يعمل من الأعمال الصالحة ما لم يصب دما حراما. يقول أهل العلم، يقول الإمام ابن رجب معنى هذا الحديث أن الإنسان متى أصاب دما حراما فإن هذه الفسحة تضيق عليه لأن أعماله لا تفي بهذا الدم الحرام لعظم سفك الدماء، فهو في فسحة في دينه يستطيع أن يعمل وأن يعظم ميزان حسناته، لكن متى وقع في الدم الحرام فقد وقع في جرم عظيم ضيق على نفسه، هذه الأعمال التي يقوم بها لا تفي هذا الذنب الذي وقع فيه. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكبر الكبائر، والحديث الصحيحين أن أكبر كبائر الشرك بالله، قال ثم قتل النفس ثم عقوق الوالدين ثم شهادة الزور. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهذا يوم القيامة أن أول ما يتقاضى عليه الناس يوم القيامة إنما هو في ماذا؟ إنما هو في الدماء، أول التقاضي أول التصافي بين الناس يوم القيامة في الدماء، الناس يأتي الإنسان يوم القيامة وقد سفك الدماء يأخذون من حسناته لا يبقون له من حسناته شيئا، ثم يطرحون من سيئاتهم ثم إلى جهنم وبئس المصير. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعظم أسباب المنع من دخول الجنة هو الولوغ في دماء المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام الطبراني لا يمنعن أحدكم من دخول الجنة لا يمنعن أحدكم من دخول الجنة ملء كف أو ملء كف من دم امرئ مسلم يهريقه كما يذبح دجاجة. كلما عرض لباب من باب الجنة أو من أبواب الجنة حال بينه وبينها، يعني دم قليل يسفكه لمسلم يمنعه ذلك من دخول الجنة، يقتل مسلم ولو خرج منه دم يسير، لكن هذا سبب في منعه من دخول الجنة. ثم ماذا؟ ثم يؤدي به ذلك إلى النار. قد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المقتول يوم القيامة، الذي قتل ظلما، يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بيده، متلببا قاتله بيده الأخرى، مسك رأس بيد، شيء غريب، ومسك القاتل بيد أخرى، تشخب أوداجه دما، يعني ينزف من الدماء، فيأتي بقاتله. تصور هذا الموقف، يأتي به حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب هذا قتلني. الآن سبحان الله في فلسطين تقاتلون قتال مرير ما تقاتلهم على اليهود، دماء تصفق بأسهل ما يكون، وكل ذلك والله في خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نبين شيء من ذلك. فيأتي به فيقول له، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني أو هذا قتلني، فيقول الله سبحانه وتعالى: تعيش. ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. إذن هذه قضية ليست قضية هينة وليست قضية سهلة، ولكن للأسف الشديد تساهل بها كثير من الناس، شبهات، يقتل يفجر يقتل عشرات لأجل أن يقتل مثلا كافر، ثم يقول يبعثون على نياتهم. من أجاز لك؟ من سمح لك أن تقتل هؤلاء؟ ثم تخرج مثل هذا الكلام، يبعثون على نياتهم، خلاص أنا أقتل الكافر ومن قتل معه هذا يبعث يوم القيامة على النيات أو على نيته. المسلم يدخل الجنة والكافر يدخل النار، صاروا يحكمون في دماء الناس بأسهل ما يكون. والناظر المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أمثلة عظيمة على تعظيمه وتعظيم أصحابه رضي الله عنهم للدماء، وهم كانوا في قتال وفي جهاد دائم، ولكنهم كانوا يعظمون الدماء، ما يتهاونون بها أبدا. أمثلة كثيرة، نضرب بعض الأمثلة على ذلك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول مكة في يوم الحديبية. ما السبب في ذلك؟ ما العلة في ذلك؟ لماذا لم يدخل صلى الله عليه وسلم من بلد حرام؟ من الحكم العظيمة في ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه في سورة الفتح، فقال عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم، أي كفار قريش، عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن سبب امتناع أو سبب منعه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة من دخول مكة أن فيها طائفة من أهل الإيمان، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، ما كانوا يعلمونهم، ما كانوا متميزين. فلم يرد الله سبحانه وتعالى أن يدخل رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم إلى هذا البلد حفاظا على دماء هذه الطائفة وهم ما يعلمونهم، فكيف بالذي يقتل وهو يعلم؟ قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن لطائفة، يقول ابن كثير كانوا 7 رجال وامرأتين، عددهم كم؟ 9 فقط، وكان ذلك سبب أو من أسباب أو من الحكم العظيمة في عدم دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عام الحديبية حتى لا تسفك الدماء. وين هؤلاء من هذه النصوص؟ أين هؤلاء الذين تجرون على الدماء من هذه الآية العظيمة؟ تنعى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلمهم أناس متخفين غير ظاهرين بإيمانهم، ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم تنعى من دخول مكة لأجلهم. فما أثر الدماء عند كثير من الناس. من الأمثلة على ذلك أيضا حادثة عظيمة رواها الشيخان، وهي قصة مشهورة، ألا وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة مع سرية في قتال طائفة من الكفار عليكم السلام. فكان في هؤلاء الكفار رجل شديد البأس قوي، لا يعمد إلى أحد من المؤمنين إلا قتله، ما يتوجه لمؤمن مسلم من أصحاب رسول الله إلا قتله. فقتل في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قتلا كثيرا، فما كان من أسامة رضي الله عنه إلا أن اختلسه وأتاه على حين غفلة فتصارع معه فسقط هذا الرجل، هذا الرجل الكافر، هذا الرجل الذي سفك الدماء، الذي فعل الأفاعيل، سقط بين يدي أسامة. فرفع أسامة السيف عليه، وفي رواية رمح، فقال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. فقال أسامة الآن في نفسه يقول أسامة أتكذب علي الآن؟ فقتله وذهب به. ثم جاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، يخبره ما وقع ما حصل. فنادى أسامة، ومن أسامة؟ أسامة أيها الإخوة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، من أحب الناس إلى رسول الله أسامة بن زيد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أحبني فليحبه، فليحبه، يأمر صلى الله عليه وسلم بحبه، يحبه صلى الله عليه وسلم حبا عظيما أسامة. فناداه صلى الله عليه وسلم قال ما الخبر؟ ما كان يحكم باشرة، يسمع أولا. قال أعمل في المسلمين القتل وفعل وفعل وقتل فلانا وفلانا، فلما استمكنت منه قال لا إله إلا الله. كلمة والله عظيمة جدا تهاون بها كثير من الناس، هذه الكلمة التي يحملها الإنسان عظيمة جدا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى أنها لو كانت لعظمها ولثقلها لا قصمت السماوات والأرض، كلمة لا إله إلا الله. لكن كثير من الناس لا يبالي لها ولا يهتم ولا ينظر إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم تذهب عقولهم. فقال له عليه الصلاة والسلام بعد أن حكى له الوقائع، حكى له أنه كان مع الكفار، أنه فعل بالمؤمنين ما فعل، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قتلته بعد أن قال هذه الكلمة؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال فهلا شققت عن قلبك حتى تعلم أنه قالها يعني لأجل ذلك تعوذا؟ ثم جعل صلى الله عليه وسلم يكرر عليه، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه وأرضاه والله ما تمنيت أني أسلمت إلا يومئذ، لعظيم زجر النبي صلى الله عليه وسلم وتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، وهو صحابي جليل، وهو فاتح عظيم، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له هذا الكلام. فكيف بالذي يسفك الدماء المؤمنة المسلمة لأدنى الشبهات أو لغير شبهات؟ لا يقتل فلان يقتل مع عشرة، ماذا يقول هذا وماذا يفعل؟ بماذا يحتج يوم القيامة بين يدي الله؟ ماذا يقول لهؤلاء الذين حرمهم من حياتهم، حرمهم من طاعتهم لربهم، حرمهم من أزواجهم وأهليهم وأبنائهم؟ فأخذ أسامة هذا الدرس واستفاد منه غاية الفائدة. لذلك ما دخل بعد ذلك في أي فتنة وقعت بين المسلمين، واتخذه سعد بن أبي وقاص قدوة. سعد بن أبي وقاص هذا الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، جاءه ولده وهو في بيته في العقيق، والناس يقتسمون الملك. يقول ولده يقول له: يا أبتي الناس يقتسمون الملك وأنت جالس هنا مع أغنامك مع بهائمك. فقال: يا بني اصمت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الغني التقي الخزي. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: والله لا وقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة، لأنه يعلم أن أسامة أبعد الناس بعد هذه الحادثة عن الدماء. لذلك اتخذ أسامة قدوة له وأسوة. قضية عظيمة جدا عظمها الصحابة. هذا رجل قتل من المسلمين كافر مع الكفار، لما رأى بارقة السيف قال: لا إله إلا الله، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. فلما قتله كان هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم منه. من الحوادث أيضا ومن الأمثلة العظيمة حديث رواه ابن ماجه من حديث عمران بن حصين، وأنه جاءته طائفة من الخوارج، نافع بن أزرق جماعة، جاءوا إلى عمران بن حصين فسألوا أسئلة أو كلام حصل بينه وبينهم، ثم قال لهم: هل أحدثكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقاتلنا قوما حتى أعطونا ظهورهم، يعني انتصروا عليهم. فقدم أحد المسلمين إلى رجل منهم فأراد أن يضربه بالسيف ويقتله، فقال هذا الرجل: إني مسلم. كان مع الكفار، قال: إني مسلم، أو قال: لا إله إلا الله. نفس الحادث لكن هذه قصة أخرى لما أحداثها تختلف. فبادره وقتله، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن بطنه حتى تعلم أنه قالها متعوذا؟ لأنه زعم أن الرجل قالها متعوذا. قال: لا يا رسول الله، فإني لو شققت عن قلبي لعلمت. قال: إذن لا تعلم وتتجرأ أو تقتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم لبث الناس يسيرا فمات هذا القاتل. هذا القاتل مات الذي قتل ذاك الرجل، مات القاتل. فدفنه الناس، دفنوه، فلما أصبحوا إذا بجسده قد خرج من قبره. الحديث إسناده حسن، الجسد خرج من القبر، فظنوا أن بعض الناس قد أخرجه من قبره، أو بعض المشركين نكاية به خرجوه من قبره، فدفنوه ووضعوا عليه بعض الصبيان كحرس حتى حل الليل فذهبوا. فلما أصبحوا إذا بجسده قد خرج للمرة الثانية، فدفنوه المرة الثالثة وجلسوا هم حرسا عليه. صحابة أو بعض الصحابة جعلوا يحرسون هذا الرجل، يعني يعرفون من الذي يخرجه من قبره، وجلسوا معه ما شاء الله أن يجلسوا حتى إذا أصبح إذا بجسدي قد خرج. فما كان منهم إلا أن سألوا رسول الله أو حملوه فرموه في بعض الشعاب، رموه في وادي من وديان، فإنه إذا دفن خرج من قبره. ثم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحادث الخبر، ذكروا له القصة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لتقبل من هو شر منه. الأرض تقبل من هو شر من هذا الرجل، وهذا رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله أراد أن يبين لكم حرمة لا إله إلا الله، ولكن الله أراد أن يبين لكم حرمة لا إله إلا الله. سبحان الله، صحابي ويخرج من قبره، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنه قتل رجلا كان مع الكفار وشهد شهادة الحق، أو كان مسلما أو غير ذلك، لكنه أظهر الإسلام، ومع ذلك قتله بعد أن سمع كلمة التوحيد منه. ومن الأمثلة أيضا وآخر مثال أن عمر رضي الله عنه أخبر عن جريمة وقعت في صنعاء، صنعاء اليمن، قتل فيها غلام شاب صغير واشترك في قتله 7 من الناس، فسألوه، أرسل له من كان في اليمن من أصحاب رسول الله رسالة يسألونه ماذا يفعلون، فأمر بقتل 7. فيعني قالوا أتقتل 7 بواحد؟ قال والله لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. هنا ليست قضية هينة، والله إنها قضية من أعظم القضايا التي تهاون بها كثير من الناس. لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به. وأعظم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم الله في النار. فقضية ليست قضية عابرة، وإنما والله الذي لا إله غيره ينبغي لكل من يعني كانت له كلمة عند الناس عامة الناس ينبههم على مثل هذه القضايا، نبههم أن الدماء ليست هينة، دماء المسلمين ليست هينة أن تسفك من بعضهم بعضا. طيب ما العمل؟ ماذا نفعل في مثل هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في وقت الفتن، في وقت القتل الذي يكون بين أهل الإسلام، أجرها كأجر هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وسبب ذلك أن من وقع في مثل هذه الفتن وتهاون بالقتل وسفك الدماء فإنه في الحقيقة قد ترك شيئا كثيرا من دينه ورجع إلى ما كانت عليه الجاهلية. لذلك من تركهم وأقبل على الدين وأقبل على طاعة الله، أقبل على قراءة القرآن، أقبل على الصيام، كأنما حاله كحال المهاجر الذي ترك الجاهلية وهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك ترك ما عليه أهله وجماعته وناسه وأهل بلده من الجاهلية وكأنه هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول الفتن التي تقع بين المسلمين يجب على يعني المسلم أن يكون أبعد الناس عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في مثل هذه الفتن أن يبتعد المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. وأمر صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن بأن يتخذ الإنسان سيفا من خشب حتى لا يقاتل فيه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن دخل عليك الداخل فأعماك بريق سيفه فغض بصرك، غض طرفك وغض بصرك وليقتل، أخرج من الدنيا من غير أن أتحمل على ظهري دم مسلم خير لي 1000 مرة من أن أتجرأ في سفك الدماء، كما هو حال يعني بعض الناس للأسف الشديد. فأزمنة الفتن وتهاون الناس بقضية الدماء وسفك الدماء يجب أن يكون حال المسلم هذا الحال، يكون بعيدا كل البعد عن أن يتجرأ على الدماء. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل معروف، لماذا دخل النار فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني كان نيته عظيمة جدا وهمته عالية جدا في قتل صاحبه، أنت يسر الله سيقتله، فعوقب بهذه النية السيئة فكان مقتولا وكان في النار والعياذ بالله. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم دعوة لدين الله سبحانه وتعالى على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على وفق طريقته وطريقة أصحابه. فإن من النعم العظيمة أن يوفق الإنسان للاستقامة ويوفق الإنسان للدين، ولكن من النعم العظيمة أيضا التي توازي نعمة الإسلام أن يوفق لسلوك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو العالية والله، يقول أبو العالية والله لا أدري أي نعمتين علي أعظم، أن هداني الإسلام أو لم يجعلني حروريا. يعني يقول أنا ما أدري أي نعمتين علي أعظم، أني مسلم أو أن الله سبحانه وتعالى سلمني من مذهب الخوارج الذين هم أعظم الناس سفكا للدماء. فكون الإنسان على الإسلام هذه نعمة عظيمة، ومن النعم العظيمة التي تقارن هذه النعمة أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون مخالفا لهذا السبيل، لا يكون مخالفا لهذا الطريق بمثل هذه الذنوب العظيمة، الشرك بالله سبحانه وتعالى قد تكلمنا عليه، القتل تهاون به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.